والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين.
يقول الله جل وعلا: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. بعد قوله جل وعلا: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، يخبر جل وعلا عن سوء حال كفار قريش وأنهم لا ينفع فيهم تذكير ولا تخويف حتى ولو أذيقوا العذاب ثم كشف عنهم ما رعوا وما تابوا مما هم عليه من السوء ولا أنابوا إلى الله جل وعلا. والإنسان الذي عنده شيء من العقل إذا أذيق شيء من العذاب أو ابتلي ببلية شديدة أو ضيق عليه التفت إلى ربه جل وعلا وتضرع إلى الله جل وعلا وسأله أن يكشف عنه ما به من السوء، لأنه قد استقر في الفطر حتى لدى البهائم إذا حزبها أمر رفعت رأسها إلى السماء تستغيث بالله. وهؤلاء الذين هم كفار قريش ومن على شاكلتهم مع ما أتاهم من العذاب والعقوبة وشدة المؤونة من القحط والجدب والجوع الشديد ما أنابوا إلى الله جل وعلا وما رجعوا إليه. ولذا يقول الله جل وعلا: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم. عذبهم الله جل وعلا بالعذاب بالجوع الشديد استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا عليهم بقوله: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف أو كسني يوسف، والحديث أصله ثابت في الصحيح. فأصابهم القحط والجوع، وامتنع عنهم جلب الأطعمة، امتنع عنهم ذلك، كانت تأتيهم الميرة من نجد، فلما أسلم أثامة ثمامة بن أثال رضي الله عنه منع الميرة عن مكة عن كفار قريش، وقال والله لا تذوقوا تمرة ولا حبة حتى يأذن محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ثمامة ابن أثال أسرته سرية خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فأتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال أتدرون من أسرتم؟ هذا ثمامة ابن أثال سيد نجد من بني حنيفة، ملك نجد، وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ودخل صلى الله عليه وسلم إلى أهله وقال اجمعوا ما عندكم من الطعام، فأرسل إلى ثمامة وأمر صلى الله عليه وسلم بناقة تحلب له في الصباح وفي المساء. يقول من روى تلك القصة فلم تغني هذه عنه شيئا، يعني لم تشبعه، كل ما عند النبي صلى الله عليه وسلم مع حليب الناقة لم يشبعه. ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقال له أسلم يا ثمامة، فقال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أني مستحق للقتل، وإن تطلب المال وإن ترد المال فسل ما شئت الفداء. لو أراد محمد صلى الله عليه وسلم الملايين دفعها، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر به في اليوم الثاني والثالث وهكذا أياما متوالية يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ويجيب بهذا الجواب لا يزيد ولا ينقص، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تطلب المال فسل ما شئت. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة ومن توفيق الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلق سراحه، قال أطلقه، لم يأخذ منه صلى الله عليه وسلم ولم يطلب منه المال ولم يقتله فهو أسير بين يديه، ولم يرغمه صلى الله عليه وسلم على الإسلام لأنه امتنع. فلما أطلق سراحه ذهب إلى مكان غير بعيد فاغتسل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهو في الأسر أيام ويتوقع فيها القتل أو طلب الفداء، ما يدري ماذا يكون أمره، مصر على ما كان عليه. فلما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه بدون شيء ذهب واغتسل وأسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك عن الإسلام منذ أيام؟ فكأنه لم يرغب أن يسلم وهو في الأسر خشية أن يظن به أنه أسلم لأنه أسير مرغم، ويظن بالنبي صلى الله عليه وسلم خيرا بأنه لن يقتله، والمال لا يهمه لو طلب ما طلب من المال. والنبي صلى الله عليه وسلم لن يقتله وقد أوصى به خيرا عليه الصلاة والسلام. ثم قال إن صحابتك أسروني وقد توجهت أردت العمرة فأذن لي في أن أذهب إلى مكة معتمرا. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل مكة ملبيا بكلمة التوحيد جاهرا بها. فأخذه كفار قريش وأرادوا قتله فقالوا لا تفعلوا إنكم إن تفعلوا تمنع عنكم ميرة نجد. فتركوه ونادى في كفار قريش قائلا والله لا تذوقوا تمرة ولا حبة من اليمامة حتى يأذن محمد صلى الله عليه وسلم. فأصابهم عند ذلك الجوع والقحط والفقر الشديد، لأن وإن كان عندهم دراهم فلا تغني عنهم شيئا إذا امتنعت عنهم الأطعمة. يقول الله جل وعلا ولقد أخذناهم بالعذاب، والمراد به الجوع وسني القحط وقيل المرض وقيل القتل يوم بدر، والأول أظهر والله أعلم. فما استكانوا لربهم أي ما خضعوا وما تذللوا لكبريائهم وتعنتهم، ما سألوا الله جل وعلا وما أذعنوا وما أنابوا إلى الله. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون يعني ما يخشعون لله جل وعلا الذي يستحق ذلك، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. يخبر جل وعلا أنهم يستمرون على ذلك حتى إذا أتاهم العذاب. فتح الله عليهم بابا ذا عذاب أهو القتل الذي حصل على زعمائهم، أم هو الجوع والقحط، أم هو عذاب يوم القيامة؟ وهذا هو الظاهر والله أعلم، أن المراد به عذاب يوم القيامة، أنهم يستمرون على ذلك حتى يأتيهم عذاب الآخرة. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. المبلس هو الآيس القانط، ولهذا قيل لإبليس إبليس لأنه آيس من رحمة الله. ثم ذكر جل وعلا عباده مؤمنهم وكافرهم بنعمه العظيمة التي تترى عليهم والثابتة عندهم، وقال جل وعلا وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. أعطاكم هذه الحواس وهذه المنافع العظيمة، أنشأ لكم السمع والأبصار، السمع تسمعون به والأبصار ترون بها، والأفئدة القلوب تدركون بها الأشياء وتميزون بين النافع والضار. فهلا استعملتم هذه المنافع فيما خلقت له فتسمعون ما ينفعكم وترون بأعينكم المخلوقات الدالة على قدرة الله جل وعلا فتؤمنون بالخالق سبحانه وتعالى، تدركون ذلك بعقولكم وأفئدتكم، قليلا ما تشكرون يعني قليلا شكركم، شكركم قليل، وهذه النعم العظيمة تستوجب الشكر لله جل وعلا. والعاقل كلما أحدث الله جل وعلا له نعمة أحدث لها شكر، يشكر المنعم المتفضل سبحانه، ويستعين بنعم الله جل وعلا على طاعته سبحانه وتعالى. والجاهل هو الذي لا يشكر نعمة ربه، وإذا أنعم عليه بنعمة استعملها في المعصية واستعان بها على معصية الله جل وعلا. قليلا ما تشكرون، يصح أن يكون المراد والله أعلم أن شكركم قليل، ويصح أن يكون المراد أن الشكر معدوم، فيقال قليلا ما يشكر النعمة فلان، بمعنى أنه لا يشكرها إطلاقا. قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ثم امتن عليهم جل وعلا بأن أوجدهم وبثهم في هذه الأرض، وأوجد في الأرض ما يحتاجون إليه، وما يصلح معاشهم، وما يكون سببا لبقائهم. فقال جل وعلا: وهو الذي ذرأكم، بمعنى بثكم وأوجدكم في الأرض. ثم ذكرهم أنهم بعد هذا الوجود في الأرض راجعون إليه، لا مهرب ولا محيص ولا مناص، بل هم آيلون إلى الله. وفي هذا تخويف للكافر وتأنيس للمؤمن. المؤمن المطيع يعلم بأنه آيل إلى ربه الذي عبده وأطاعه وشكره، فيستأنس بذلك. والكافر والفاجر والعياذ بالله الذي أعرض عن طاعة الله يخوف بأنك مصيرك إلى من، ومآلك إلى من؟ إلى من عصيته، إلى من استعملت نعمته في معصيته، إلى من كفرت به وقد خلقك وأوجدك من العدم. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، ترجعون إليه وتجتمعون. وفي هذا دلالة على قدرته جل وعلا، أنه بث الخلائق في الأرض وذرأهم فيها متفرقين، ثم يجمعهم جل وعلا في المحشر على صعيد واحد. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت. تذكير للعباد بمآلهم ومنشأهم، نشأوا بإحياء الله جل وعلا ونفخ الروح فيهم. فهو الذي أحياهم وهو الذي يميتهم، فالحياة بقدرة الله جل وعلا، والقادر على الإحياء قادر على الإماتة، ثم بعد الإماتة الإحياء مرة أخرى. والذي أحيا أولا قادرا على الإحياء ثانيا. فالحياة الثانية ليست بأصعب، ليست صعبة عليه تعالى، وقد خلقهم من العدم، فالموجد من العدم قادر على الإحياء مرة أخرى جل وعلا. وهو الذي يحيي ويميت، هذا بالنسبة للعباد. وبالنسبة لما حولهم هناك أدلة واضحة وآيات عظيمة دالة على قدرته سبحانه وتعالى. وله اختلاف الليل والنهار، هو الذي خلق الليل والنهار وجعلهما على هذا الشكل مختلفين يتعاقبان، يطول الليل ويقصر النهار، يقصر النهار ويطول الليل بقدرته تعالى. يأخذ أحدهما من الآخر بانتظام، يتعاقبان باستمرار بقدرة من؟ بقدرة الخالق جل وعلا. فهذه أدلة واضحة على البعث، على قدرته جل وعلا على بعث العباد. وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على مقدر داخل عليه الاستفهام، أعرضتم أعميتم أجهلتم فلا تعقلون. فالعاقل يدرك أن القادر على هذه الأشياء قادر على البعث جل وعلا. أفلا تعقلون، يعني لو استعملتم عقولكم لأدركتم أنكم مبعوثون لا محالة. ثم بين جل وعلا أن الذي حملهم على ما هم فيه التقليد الأعمى، والتقليد الأعمى يضر المرء ويهلكه. والله جل وعلا أعطى العقول والأبصار والأفئدة والإدراك للعباد ليميزوا ويدركوا ويتأملوا وينظروا ولا يقلدوا، فالتقليد مذموم بغير دليل. تتبع من معه الدليل، نعم أنت تابع للدليل، بل قالوا مثل ما قال الأولون، قلدوا. بل قالوا أي كفار قريش مثل ما قال الأولون السابقون قبلهم. ماذا قال الأولون؟ قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. قالوا أإذا متنا، هؤلاء كفار قريش قلدوا أولئك، قلدوا السابقين قبلهم في إنكارهم البعث. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، يعني ذهبنا واختلطنا بالأرض وصرنا ما بين تراب وعظام نخرة يابسة، أئنا لمبعوثون. الهمزة للاستفهام الإنكاري، أن ينكرون ذلك، أن ينكرون البعث. أئنا لمبعوثون. ثم أتوا بما يؤكد قولهم ذلك بأن هذه الوعود لم تكن لنا وحدنا، بل الوعد بالبعث صار لنا كما وعد أسلافنا من قبل، ولم يوجد شيء من ذلك من إنكارهم للبعث. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. يعني هم يقولون لقد وعدنا نحن ووعد آباؤنا من قبلنا. هذا الذي هو البعث، وليس هناك شيء. ما هذا الوعد الذي حصل من محمد لنا ومن السابقين من الأنبياء والرسل السابقة لأممهم؟ ما هذا إلا أساطير الأولين؟ إن هنا نافية، إن هذا يعني ما هذا إلا أساطير الأولين، ما هذا إلا حكايات وقصص للسابقين يأتون بها للتخويف فقط، وليس هناك بعث. هذا في زعمهم. لقد وعدنا، الوعد هنا وعد مبني للمجهول، والضمير نا هو مفعوله الأول وهو في محل رفع نائب فاعل مبني على الضم، نحن تأكيد له، والمؤكد لما كان في محل الرفع فإنه يكون كذلك. نحن وآباؤنا، آباؤنا معطوف على الضمير في نا وعدنا، هذا هو المفعول الثاني لوعد، لأن المفعول الأول هو نائب الفاعل وهذا المفعول الثاني. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، إن هذا ما هذا إلا أساطير الأولين، يعني هذا الوعد الذي وعدنا محمد والوعد السابق الذي وعده أسلافنا، هذا كله أساطير أحاديث وقصص الأولين لا حقيقة له. هذا تقليدهم في إنكار البعث، في أنهم قلدوا من سبقهم، والله جل وعلا قد دلل على البعث بأدلة واضحة جلية، أدلة على كمال قدرته سبحانه، وأدلة قولية بالوعد، كما في قوله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. سهل. فالعاقل يتأمل ويتدبر في آيات الله جل وعلا ويؤمن بها ويصدق بمقتضاها ويعمل بما دلت عليه ويستعد للقاء الله جل وعلا الذي هو لا بد واقع ولا محالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: حصل خلاف بيني وبين شخص يقول إن الصلاة في المساجد التي بها مقامات الصالحين بدعة، وقال أيضا إن هؤلاء الصالحين الذين نتكلم عنهم ما هم بصالحين مثل البدوي، على الرغم من أننا نسمع عن كرامات لهؤلاء الصالحين مثل أنهم يحمون البلاد التي هم فيها.
أولا، الصلاة في المساجد التي فيها قبور، إن كان المسجد بني على القبر فالصلاة لا تصح في هذا المسجد، لأنه بني على القبر. أو في داخل المقبرة فلا تصح الصلاة فيها. وأما إذا كان المسجد بني أولا ثم دفن فيه الميت فيجب نقل الميت من المسجد ولا يجوز استمراره فيه، بل ينقل إن كان مسلما إلى مقابر المسلمين، ولا يجوز أن يدفن الميت في المسجد. هذا من حيث الصلاة. تقول إذا كان المسجد أولا فالصلاة فيه صحيحة ويجب نبش القبر وإخراجه إلى المقابر، وإن كان القبر أولا والمسجد بني عليه فيجب هدم المسجد ولا تصح الصلاة فيه، فالأحقية للسابق منهما. وأما من حيث قول السائل أنهم صالحون والآخر يقول غير صالحين، هذا لا يجوز على إطلاقه، أما الحكم بالولاية أنهم أولياء أو أنهم كذا وكذا رفع منزلتهم فهذا الله أعلم بذلك. وأما من حيث الصلاح فصلاحهم لا يجيز لنا أن نستغيث بهم أو أن نسألهم، فممن اتخذ على قبره وثن يعبد من دون الله الحسين بن علي رضي الله عنه، وهو الحسن سيد شباب أهل الجنة، ومنهم كعبد القادر الجيلاني رحمه الله وهو من أفاضل العلماء. لكن كون الرجل صالح لا يجوز لنا أن نتبرك به ولا أن نطوف حول قبره ولا أن نسأله ولا أن نستغيث به ولا أن نصرف له شيئا من أنواع العبادة. العبادة لله جل وعلا وحده لا شريك له. وأما تسمية العموم بأولياء أو بصالحين فهذا لا يجوز، لأنه لا يدرى من في هذا القبر، أهو في روضة من رياض الجنة فهو عبد صالح لله جل وعلا، أم هو في حفرة من حفر النار، شقي من الأشقياء، عدو من أعداء الله. ليس كل ما اتخذ من دون الله أو معبودا مع الله يقال له صالح أو يقال له فاجر، فيهم صلحاء وصلاحهم لا يجعلنا نتوجه إليهم ولا نستغيث بهم ولا نسألهم، وإنما نحبهم لصلاحهم واستقامتهم ولعبادتهم لله جل وعلا. وأما صرف شيء من أنواع العبادة فهذا شرك أكبر، إذا صرف لهؤلاء شيء من أنواع العبادة خرج المرء من ملة الإسلام وإن صلى وصام وحج واعتمر، لأن الله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمالهم التي ظاهرها الصلاح لا قيمة لها لأنهم أشركوا مع الله غيره، والله جل وعلا يقول لأفضل الخلق على الإطلاق ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالعبادة لله وحده ولا يصح صرفها لغيره. فهؤلاء الذين يسألون أهل القبور ويستغيثون بهم ويطلبون منهم المدد أو الحماية أو شفاء المريض أو رد الغائب، هذا شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. فعلى العاقل أن يتنبه وأن ينبه غيره لهذا الأمر العظيم. والصالحون يترحم عليهم ويدعى لهم لصلاحهم واستقامتهم ولا يدعون، ولا بأس أن يزاروا، فالزيارة الشرعية مستحبة. يقول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الزيارة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا حسن، هذا وارد في السنة. وأما أن نستغيث بهم أو نسألهم أو نتضرع إليهم أو نطلب منهم أمرا من الأمور وقد ماتوا، فذلك شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. وفي قول السائل إنه عرف أنهم يحمون مصر أو ينفعونها، هذا خطأ، والذي يحمي البلاد هو الله جل وعلا، وأما الأموات صالحين أو غير صالحين لا يحمون شيء، الميت ميت، هو لا يخلو، إما أن يكون في روضة من رياض الجنة منعم لصلاحه واستقامته لا يدري عن الدنيا شيئا، أو هو والعياذ بالله في حفرة من حفر النار لأنه شقي. والميت لا يحمي ولا يدفع ضر ولا يجلب نفع، وإنما الذي يجلب النفع ويدفع الضر هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له.
يقول السائل: في صباح هذا اليوم خلعت ملابس الإحرام قبل الحلق والتقصير، ولبست ملابسي العادية وإلى الآن لم أحلق ولم أقصر، فماذا أفعل؟
الواجب قبل خلع ملابس الإحرام الحلق والتقصير، أنت بالخيار بينهما، والحلق أفضل والتقصير يكفي. فالواجب قبل أن يخلع ملابس الإحرام وقبل أن يلبس ملابس له العادية. وما دام أنك لبست ملابسك العادية جهلا منك أو نسيانا، فعليك أن تبادر بخلعها وتقصر ولا شيء عليك. إذا لبس المرء ملابسه قبل التحلل جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه. وإنما الواجب المبادرة الآن بأن يخلع ملابسه العادية ويحلق أو يقصر ويبادر في هذا.
يقول السائل: إذا تمت الصلاة على الميت في الحرم فهل تصح الصلاة عليه مرة أخرى في مسجد المقبرة من قبل بعض الذين لم يصلوا عليه في الحرم؟
لا بأس أن يصلى عليه في المقبرة مرة أخرى لمن لم يصلي عليه أولا، وصلاة الجنازة تصح في المقبرة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة في المقبرة، بخلاف الصلاة الفريضة والنافلة فلا تصح في المقبرة، وإنما صلاة الجنازة تصح. والصلاة على الميت أولا فرض كفاية، ثم إذا جاء من لم يصلي عليه سابقا ورغب في الصلاة عليه فلا بأس يصلى عليه في المقبرة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة أو الرجل الغلام الذي كان يقوم المسجد، لما أخبر بموته أو موتها أمر صلى الله عليه وسلم أن يدل على قبرها أو قبره فدل عليه فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يصلى على الميت جماعات، فرض الكفاية يسقط في الجماعة الأولى، ثم إذا وجد جماعات أخرى لم يصلوا عليه ورغبوا في الصلاة عليه قبل دفنه فلا بأس أن يصلوا عليه.
ويقول هل حالق اللحية آثم؟
حلق اللحية محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعفي لحيته، وكان الصحابة رضوان الله عليهم، واللحية جمال ووقار للرجل وهيبة. وهي من سنن المرسلين وطريقة وسنة عباد الله الصالحين، فإعفاؤها واجب وحلقها حرام، إلا أنه يعفى عن المرء إذا كان فعل ذلك لضرورة لا يستطيع إعفاءها، لأنه لو أعفاها لناله شيء من العذاب الذي لا يطيقه، فإذا كان مضطرا لذلك فالله جل وعلا قد عفى عن هذه الأمة فيما استكرهوا عليه.
ويقول: ما حكم المسبل؟
والإسبال حرام، إسبال الثياب، الثوب، قميصا أو سراويل أو مشالح أو غيرها مما يلبس كالإزار ونحو ذلك، كلها يحرم إسبالها، نزولها عن الكعبين. فالإسبال محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ما نزل من الكعبين فهو في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا.
يقول السائل: كنت جالسا أقرأ القرآن ثم قمت إلى الصلاة فوضعت المصحف بين يدي على الأرض دون أن أقصد إهانته فأنكروا علي، فهل في هذا شيء؟
لا بأس أن يضع المرء المصحف بين يديه وهو يصلي، لا حرج في ذلك، لأنه لا يقصد بذلك الإهانة، وضعه بين يديه على ما كان يصلي عليه، سواء كان يصلي على فراش أو على الأرض أو نحو ذلك، لا حرج في هذا، لأنه لم يرد نهي في ذلك. والمسلم حينما يضع المصحف بين يديه لا يقصد من ذلك إهانته.
يقول السائل: طافت زوجتي بالبيت والصفا والمروة وهي حائض، وجاءتها الدورة قبل الإحرام في آذان علي، فهل هذا حرام، علما أنها أحكمت على نفسها من نزول أي شيء منها؟
السائل يقول: إن زوجته حائض قبل الإحرام وأحرمت وجاءت وطافت وسعت وهي على حيضها بعد أن اتخذت ما يمنع نزول الدم من لفافة ونحوها، والجواب: الإحرام صحيح في حال الحيض، فتحرم المرأة الحائض كما تحرم الطاهرة، وكذلك تحرم النفساء، إلا أن طوافها حال الحيض غير صحيح فلا يصح الطواف، وهي لا تزال على إحرامها لأنها لم تؤدي نسكها، ولا يجوز لها أن تمكث في المسجد وهي على حيضها حتى وإن اتخذت ما يمنع نزول الدم من لفافة ونحوها، وعليها أن تبقى على إحرامها حتى ينقطع دمها ثم تغتسل، فإذا اغتسلت تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها، ولا يلزم أن تذهب إلى أي مكان ما، لأنه يقول في سؤاله يشق علينا الذهاب إلى آبار علي، لا يلزم أن يذهب إلى شيء معها، بل هي على إحرامها، تبقى على إحرامها تجتنب ما يجتنبه المحرم، فإذا انقطع دمها تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. وطوافها الأول وسعيها غير صحيح، لأن الطواف لا يصح حال الحيض، والسعي وإن كان يصح حال الحيض إلا أن السعي يكون بعد الطواف. وطوافها وسعيها حال حيضها جهلا منها لعل الله أن يعفو عنها بذلك، وليس في هذا كفارة، بل فيه التوبة والندم على ما فرط. وكان الأجدر بالمسلم والمسلمة إذا حزبه أمر وأهمه أمر من أمر دينه وعبادته لله جل وعلا أن يسأل، لأن الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يجوز للمرء أن يتعبد الله على جهل وضلال. فهذه الأمة ميزها الله جل وعلا على سائر الأمم بأنها تعبد الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأما النصارى فهم الذين يروى عنهم أنهم يعبدون الله جل وعلا على جهل وضلال، واليهود عندهم العلم فلم يعملوا به. فالواجب على الجاهل كيف يعبد الله أن يسأل ويتعلم، ولا يعبد الله على جهل من تلقاء نفسه بدون بصيرة.
يقول السائل: زوجتي حامل ويشق عليها الصيام، هل يجوز لها الإفطار وماذا يلزمها؟
إذا كان يشق عليها الصيام فيجوز لها الفطر والحمد لله، وعليها القضاء. إذا كان يشق عليها تعجز عن الصيام أو تعطش أو تجوع فلها الفطر وعليها القضاء بعد القدرة إن شاء الله، لا يلزمها غير ذلك. وأما إذا كان فطرها لأجل الجنين وهي لا يشق عليها الصيام ولكن نصحت بأن تفطر من أجل جنينها الذي في بطنها، لأنها إذا صامت تأثر، فحينئذ يجب عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم تفطره. فإذا أفطرت من أجل المشقة عليها فليس عليها إلا القضاء، وإذا أفطرت من أجل المشقة على الجنين والصيام لا يشق عليها هي بنفسها فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم.
يقول السائل: شربت شربة من الماء، اتضح لي بعد ذلك أن هناك تأخير في الساعة، فلا أعلم إلى الآن هل شربتها بعد أو قبل أذان الفجر، فماذا أعمل؟
إذا شرب الإنسان أو أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له أنه شرب أو أكل بعد طلوع الفجر فليس عليه شيء، لأن الأصل الليل. وأما إذا أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس ولم يتبين له الأمر فعليه القضاء، لأن الأصل النهار. الذي أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له الأمر ليس عليه شيء.
ويقول: وقت جمع الصلاة في السفر هل يجوز قبل الرحيل وبعد الوصول أو هو مقصور فقط على الطريق؟
القصر والجمع حال السفر. فمثلا المقيم بمكة صلى الظهر بمكة وهو مقيم يريد السفر بعد صلاة الظهر، نقول لا يجوز له أن يجمع معها العصر الآن، ولا أن يقصرها يقصر العصر لأنه مسافر. إلى الآن ما صار مسافر حتى يباشر السفر، فالمقيم لا يجمع ولا يقصر حتى يبدأ في السفر. وأما نية السفر فلا تسوغ له الجمع ولا القصر.
يقول السائل: ما أن أبدأ صيام شهر رمضان إلا ويأتيني بلغم كثير ينزل من الأنف إلى الفم، وأجد مشقة طوال اليوم في قذفه، لكن عندما أكون في الصلاة أو عند النوم، فما حكم ذلك البلغم؟
لا تبلعه باختيارك، وما ذهب إلى حلقك بدون اختيارك لأن تكون نائما أو بدون اختيارك مع اليقظة فلا شيء عليك في ذلك.
يقول السائل: قدمت إلى مكة من بلدي لأداء العمرة وقد أديتها في شعبان، وقمت بأداء عمرة لوالدتي من مكان إقامتي بمكة، فقيل لي لا بد أن تخرج إلى الحل وأريد أداء عمرة لي في رمضان، فهل يلزمني الخروج إلى الحل؟ وأين هو وما اسمه؟
القادم إلى مكة يريد حجا أو عمرة يجب أن يحرم من الميقات الذي يمر به أو يحاذيه إن كان في الجو. ومن كان بمكة إذا أراد العمرة يجب أن يخرج إلى الحل، فإن أحرم من مكة بعمرة فعليه هدي لأنه لم يخرج للحل، ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الجمع بين الحل والحرم. فإذا أحرم بمكة ولم يخرج للحل فعليه دم. شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع صام 10 أيام بعد رمضان.
ويقول: ما هو الملتزم وما العمل المطلوب عنده؟
الملتزم هو ما بين الحجر الأسود إلى باب الكعبة، وقيل إلى مدخل الحجر من جهة الباب. والالتزام أن يلصق المرء صدره وذراعيه وخده على الكعبة ويدعو بما أحب. ومشروعية الالتزام عند القدوم وعند السفر. إذا قدم إلى مكة وطاف فإذا تيسر له الالتزام فحسن. وكذا إذا طاف طواف الوداع مسافرا وله أن يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة.
يقول السائل: إذا كان الصبي عمره 9 سنوات وهو يصلي ويصوم رمضان كاملا، هل يكون له أجر وهل لوالديه أجر كذلك؟
نعم، الولد ذكرا كان أو أنثى إذا عمل الطاعات قبل البلوغ تكتب له الحسنات وتحفظ له، وكذلك لوالديه، لأنهما هما السبب في فعله الحسن هذا، وهما اللذان رغباه في ذلك، فلهما أجر وله أجر، وفضل الله واسع.
يقول السائل: وصلت إلى مكة في أول رمضان ومعي أسرتي، وكان هناك نساء بهن الدورة الشهرية ولم يعتمرن ويرغبن الآن أداء العمرة بعد الطهارة، والسؤال: هل يحرمن من المنزل بمكة علما بأننا قدمنا من أبها؟
كان الواجب على من أراد مكة لحج أو عمرة أن يحرم من الميقات،